الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قوله بالمد ويصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه ما لم يستلزم الربا ولا يصح بيعه بدين مثله. هذا المتن يتعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى بيع الدين بالمال الموجود المعين وبيع الدين بمثله. بيع الدين بمثله بيع الدين بمثله يعني بيع الدين بالدين قد دلت النصوص على عدم صحته وهو حكم تعبدي نلتزم به لا لأجل أنه يلزم منه الربا وإلى آخره. نجد بيع الدين بالدين مهما كان الدين أكثر أقل متساوي بيع الدين بالدين منهي عنه فقد نهى النبي على ما ورد في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي نهى عن بيع الدين بالدين اللي هو إرشاد المن إلى البطلان وأن البيع يقع ماذا باطلا. واضح. هذا الرواية اللي تدل على ذلك هي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين بالدين اللي هو إرشاد العلم إلى فساد البيع فساد لا فساد البيع وعدم صحته. هاي الرواية المشكلة فيها في طلحة بن زيد حيث لم يرد التوثيق في حقه توثيق في حقه لم يرد. نعم أكو عبارة للشيخ الطوسي يذكرها في الفهرس من أن له كتاب معتمد بعد أن نعته بأنه عامي لكن كما تعلمون بأن المدافع اعتبار الرواية مو على العدالة وإنما على الوثاقة فلما نفترض بأن شخص موثق وإن كان فاسد المذهب والعقيدة نعتبر الروايات تكون روايات حجة لأنه لا يكذب. وفي المقام طلحة بن زيد اعتباره بهذا المنار. ليش؟ اعتبار أن الشيخ الطوسي يعبر عن كتابه بأن كتابه معتمد واعتماد الكتاب لا يكون إلا إذا كان المؤلف والراوي لذلك الكتاب ماذا؟ ثقة. لأنه لما يكون الكتاب معتمد يعني بأن المؤلف له ماذا؟ ها رجل ثقة عليه الاعتماد والتعويل. فاعتماد الكتاب يدل على اعتماد المؤلف ووثاقة المؤلف وزيادة وزيادة لكن الزيادة من حيث ماذا؟ اعتماد نفس الكتاب لأنه وثاقة الراوي لا تدل على كون كتابه ماذا؟ معتمد. ليش؟ لأنه لعله دخله التحريف والنص لأنه لم يصل بيد أمينة لم يودع بعياد أمينة فاللي وصل الكتاب اللي أوصل الكتاب لم يكن ثقة بالتالي يسلب عدم اعتبار الكتاب. أما لما يكون الكتاب يعبر عنه بأنه كتاب معتمد فإنه يدل على اعتبار الراوي ووثاقة الراوي والمؤلف ونفس الكتاب والزيادة. واضح. يمكن التغلب على مشكلة طلحة ابن زيد من خلال هذا البيان.
يعني ضروري تكون كتب يعني روايات
لا آخر ذاك الوقت لما يقال كتاب بعد كتاب ها يعني ماذا كتاب الرواية زين. لما يعتمد الكتاب يعني
لو ألا يصرفوا أنه
لا لا
ما جاء لا لقرائن قد يعتمد لقرائن يعني روايات كتاب معين تعتمد لقرائن تجعلها مثل الموضوع
أي نعم هذا الاحتمال وإن كان احتمال وارد لكن لا يعتنى له لأنه أصل ظهور في كلامهم لما يقال كتابة معتمد يعني أن الراوي معتمد ما أنفي هذا الاحتمال هذا الاحتمال موجود لكن خلاف الظاهر من تعبير خلاف الظاهر العرف لما يقال أن كتاب فلان معتمد يعني شنو مو لأجل أننا طلعنا على روايات ووجدنا أن جميع الروايات لأجل قرائن أخرى احتفت بها أوجبت القطع بصدورها هذه الروايات كلها معتبرة لذلك صار الكتاب ماذا معتبر وإن لم يكن الراوي معتبر هذا الاحتمال موجود لكن هذا الاحتمال يتنافى مع التعبير عن الكتاب بأنه معتمد لما يقال أن هذا الكتاب معتمد يعني أن الراوي له ماذا أخو ظهور لماذا في دلالك على ماذا على أن الراوي لذلك معتمد أقول لكن هذا لا يعني إلغاء هذا الاحتمال للمرة يبقى هذا الاحتمال لكن خلاف الظاهر يعني بعبارة أخرى لو فرضنا أنه كنا ندري من القرائن بأن هذا الكتاب معتمد عندهم مو أكو تصريح بأن هذا الكتاب معتمد لو بحيث كان الدليل على اعتباره دليل ماذا لغوي اي احنا الاحتمال لكن احنا ما نريد ننطلق من نرد اعتماد الكتاب فقط ونجرده عن اي شيء لا الشيخ يصرح بأن كتابه معتمد تصريحه بأن الكتاب معتمد دليل على ماذا على أن الشخص نفسه ماذا معتمد فالظهور من هنا ينشأ من اللاغو هذا مضافا علما إلى أن هناك روايات لكنها غير تامة سندان تؤدي نفس المؤدات وتكون مؤيدة للمطلب منها ما روي عن كتاب دعائم الإسلام من تقول دعائم الإسلام إحنا الرواية شنو مرسلان من أنه نهى النبي عن بيع الكالئ بالكالئ اللي هو عبارة أخرى عن الدين واضح هذا الموضوع الأول للعبارة الدعوة الأولى الدعوة الثانية اللي هو قدم مؤخر بينهما أو إحنا قدم مؤخر بينهما الدعوة الثانية بيع الدين بمال الموجود الأولى دعوة بيع الدين بالدين وقلنا فيها إشكال الدعوة الثانية بيع الدين بمال الموجود أقول لك أبيعك الدين اللي أطلبه اللي في ذمة فلان بكذا بمال الموجود تقول لا مانع لا مانع لأن المانع بتصور أحد أمرين لو لا يصح بيع الدين بالدين نهى النبي عن بيع وهذا مش من موضوعنا يعني بيع الدين بمال الموجود لو الربا نشترط عدم تحقق الربا وكلامنا في صورة إذا لم يكن هناك ماذا رضا لأن نفترض بأن هناك اختلاف في الجنس أو كون المال ليس من الأموال التي يدخلها الربا مو مال ربوي لأن الأموال الربوية محصورة واضح فحينئذ ماذا يصح البيع ليش يصح البيع ليش مو الأدلة إمضاء البيع حل الله البيع لمحل الكلام طيب تدل بعموم أدلة الإمضاء في المعاملات على صحة المعاملة في محل الكلام لذلك يقول وأما أن لاحظوا وأما أن الدين قاعد أشرح هاي العبارة وأما أن الدين يجوز بيعه بمال موجود وإن كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا فلإطلاق أدلة صحة البيع ومشروعيته. هذا احنا ثاني ليش انه كل دين على الجواز على صحة بيع الدين حتى نقول ماذا؟ أما بيع الدين بمال موجود فهو صحيح لا قدمنا مليم ومشروعيته. وأما عدم صحة بيعه بدين مثله حتى مع التساوي فلموثقة في طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين بالدين ولا مشكلة في سندها إلا من جهة طلحة حيث لم يوثق في كتب الرجال إلا أن الأمر فيه سهل بعد قول الشيخ في الفهرس طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب إلا أن كتابه ماذا؟ معتمد. ثم إنه ورد النهي عن بيع الدين بالدين بلسان آخر يكون مؤيد ففي دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكالئ بالكالئ يعني بيع الكالئ وبيع الدين. وأما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة فمما لا خلاف فيه. نرجع للمثل ولا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بزيادة. أجل يجوز تعجيل المؤجل ولو بإسقاط ماذا؟ بعضه. أول يتعرض إلى هذا الدين لي على فلان مبلغ من المال حل وقته اروح اقول له اعطيني فلوس يقول والله ما عندي ما عندك شو قلت تقدر تعطيني يقول بعد شهر او لكن بشرط ان من الثمن يزيد من مليون دينار الى مليون ومئة دينار تقبل. هذا هو المراد العبارة تأجيل الدين الحال لكن بأداء مبلغ بأداء زيادة واضح. يقول هذا لا يصح. ليش؟ لأنه مصداق المن للرضا مصداق للرضا واضح لأنه بأداء المدة أحصل على منفعة لأداء التأجيل أحصل على منفعة فهو ربا. أما العكس لأن أقول له قبل أن يحل الموعد أنا أعطيك الفلوس لكن اتسامح ونقصني واضح. فأفرض عادت أطلب مليون سلمة أو مليون دينار فيش قبل أن يحل الوقت للدين يقول أنا أرجع لك 900 قبل أن يحل الوقت للدين توافق هذا المدعى تحته ولا إشكال فيه. يعني التعجيز مع التنقيص من رأس المال يقول لا إشكال فيه ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أنه تشمل أدلة ماذا؟ أدلة المعاملات أدلة الإمضاء. لكن متوقف شمول أدلة الإمضاء له على عدم كونه ماذا؟ ربا. تعال عرفنا الربا شنو قد عرفنا الربا الرواية ذكرت لنا المنوع أنه كل قار جر منفعة وشيء هذا لم يجر منفعة وإنما بالعكس ماذا وإنما سلب ماذا منفعة. كما تقدم أن المراد بالمنفعة منفعة منه منفعة المقرض للمقترض وهذا لم يجب من فعل المقرض وإنما بالعكس جرده ماذا عاد عليه بالخسارة والضرر. لكن خوف محتاج واضح؟ فإذا ما مشمول لأدلة الربا فيدخل في ضمن ماذا؟ يمكن أن تشمله عمومات الإمضاء، يمكن أن تشمله عمومات الإمضاء لأنه اتفاق بين المتعاقدين، اتفاق بين المتعاقدين. واضح؟ الشيخ هو آخر، احنا أدلة تحريم الربا الشرع يلغي منفعة المدة، وإلا إذا آمنا بأن المدة لها قسط من الثمن لابد أن نحكم بماذا؟ بجواز الربا. نفس أدلة حرمة الربا هي نفسها تستفضل إلغاء منفعة المدة، لذلك يكون أخذ المال ربا في قبال. واضح؟ هذا الدليل الأول. بل دليل لا لا بس مو ما قال
يعني هو دعنا القرض يرجع على الاستخدام على انه المدة ما
رجع او شنو يرجع الاقل منه اللي هو هم ايضا يؤدي الى ماذا لا بس النتيجة من انه المدة ليست لها ماذا لا واضح. بل يمكن الاستدلال على ذلك بأدلة توجد لدينا رواية خاصة تدل على جواز ذلك. بعد مع وجود هذه الرواية ما وراء عبادة نلتزم بهذا الحكم. فإذا هم هو ليس ربا الدليل الأول فتشمله أدلة الإمضاء، وهم ثانيا ماذا دلت النصوص على ذلك. لاحظوا، وأما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة فما لا خلاف فيه لكونه ربا، وجعل زيادة عن المقدار المستحق لأجل الأجل هذا تفسير من الربا. وأما جواز تعجيل المؤجل بإسقاط بعض الدين فلأنه ليس فيه جعل للزيادة ليلزم محذور الربا. بني
على حد المباني،
وهو
مبنى مبنى التحرير للطرفين سواء كان الطرفين مقرضة أو مقرضة،
بس احنا جزمنا يعني جزمنا بأن المراد فقط من ناحية ماذا؟ من ناحية المقرض لا المقترض لا الأعم منه، على أنك للحكمين يمكن استفادته من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول أنقذني، نقذني نفذني أنطيني فلوسي، أنقذني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك ثقيل، أو يقول أنقذني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي، فقال لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا. يقول الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا بعد ان قلنا ما لم يزد على رأس المال، اما اذا زاد عن رأس المال فلكم ماذا؟ رؤوس اموالكم، ما لك حق ان تأخذ ماذا؟ الزيادة. فاذا زاد ليس لك ان تأخذ الزيادة. واضح؟ زين. الفرع النقطة الأخيرة بالمتين، ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم والربا كما يحرم أخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه ارجاعه. ومن ورث مالا فيه اموال ربويه فما عدم تمييزها فلا شيء عليه، حلال سلام، والا لزمه ردها على ما على مالكها، ردها على مالكها مع معرفته ومع عدمها يتعامل معها معاملة مجهول المالك. يقول جميع هذه الأحكام تقدمت في بحث، تقدم الاستدلال عليها في بحث ربا البيع، راجعوا هناك موجود هنا. من أحكام القرض لا نكرر، من أحكام القرض يعتبر في القرض الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة. أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق القرض فلأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقدا، وإحنا افترضنا عقد، شنو الدليل على عقده؟ هذا الدليل اللي
تدلينا
عليه. لأنه عرفنا أخذنا في مفهوم القرض أنه تمليك مال مع الضمان، فنفهم من هذا الفهم العرفي لكلمة القرض أن القرض شنو؟ هاي النقطة الأولى. بعد تدلينا عليه أشبه بعدم الثلاثة، يعني أن المسألة اتفاقية. هذا هو الدليل. بعد أن كان عقدا فواضح أنه يتوقف علينا على الإيجاب والقبول، بعد أن كان عقدا يتوقف على الإيجاب والقبول، اكتفانا بكل ما يدل على الإيجاب والقبول كما تقدم في العقود السابقة. ليش؟ لأن الأدلة دلت على ماذا؟ على أدلة الإمضاء، دلت على إمضاء القرض، فكل إيجاب وقبول يحقق إيجاب القرض، يحقق قبول القرض بحيث ينطبق عليه عنوان القرض، يكتفى به. ليش يكتفى به؟ لأنه يحقق القرض، يا قرض، القرض الذي دلت الأدلة على ماذا؟ على إمضائه ومشروعيته. فلذلك نكتفي بكل ما يدل على إيجاب القرض وقبول القرض، لأنه بالتالي يؤدي المن إلى تحقق مفهوم القرض الذي دلت النص على ماذا؟ على مشروعيته، على مشروعيته. كما تقدم على غرار ذلك سائر ماذا؟ العقود السابقة، نفس البيان في مقام الاستدلال على الاكتفاء بكل لفظ ولو بالمعاطاة، ولو لم يكن باللفظ يعني كان بغير اللفظ، ما تقدم يأتي هنا. لذلك يقول: أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق القرض لأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقد، وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل مشروعية القرض بعد افتراض صدقه، ومن ذلك يتضح وجه الاكتفاء بالمعاطاة. العبارة الأخرى في المتن هكذا: ولا يلزم في المال المقترض أن يكون من النقود، لا يشترط في المال المقترض أن يكون من النقود، يعني تقدر تقترض الأم أوراق النقدية، تقدر تقترض ما أدري المتاع وكل شيء، كل مال سواء كان من النقود أو لم يكن. هذا هو الدعوة، يستدل عليها بأدلة. الأول التمسك بإطلاق أدلة مشروعية القرض، التمسك بإطلاق أدلة مشروعية القرض. الدليل الثاني واضح هذا بعد من على قرار ما تقدم من الإطلاقات، بعد فرض وجود هذا الإطلاق في أدلة مشروعية القرض نستدل بإطلاقه. واضح. الدليل الثاني التمسك بالتسالف على ماذا؟ على خصوص هذا الحكم، وهو عدم اعتبار أن يكون من الأوراق النقدية. الدليل الثالث المدعى بالمقام التمسك برواية، الرواية هذه الدليل الثالث هي الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن يعفور أمرني أن أسألك، قال من يسأل؟ هذا الصباح يقول عبد الله بن يعفور قال لي أن أسألك. شنو السؤال؟ إنا نستقرض الخبز من الجيران، فنرد أصغر منه أو شنو أو أكبر؟ فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز 60 و70 عددا، فتكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس فلا بأس وغيرها. أما أنه ليس الله مؤيد، مع أنه الدلالة في المقام تامة، فباعتبار ماذا؟ فباعتبار عدم ثمانيتها من حيث السند، لذلك عبر عنها بأنها ماذا؟ مو دليل وإنما مؤيد. يبقى هذا التساؤل، يبقى هذا التساؤل أنه قاعد يقول له أصغر وأكبر. خب هذا إذا دخلت الزيادة والنقيصة، إذا دخلت الزيادة والنقيصة لا يكون ربا.
أحسن.
الجواب هو هذا، أنه لن يشترط، أنه ما يدفع. لذلك الإمام يقول له أنه من أردها أرد أكثر شنو أو أقل. هذا السؤال. السؤال الثاني قبل السؤال الثاني، السؤال الثاني أنه هذا من يدفع لأقل وأكثر، فبالأكثر بلا اشتراط ما في مشكلة، من يدفع لأقل وما راح يكون المقدار الذي اشتغلت به الذمة. وما الجواب؟ إما أن يقال هكذا بأن العرف يغتفر عند أن تسامح عند مثل هذه الزيادة، خصوصا هذا المهم، خصوصا وأن الزيادة والنقيصة وين؟ في مال معدود، مو مال مكيل وموزون. حتى مثل هذه الزيادة قد يقال أنها شنو؟ تؤثر. هذا دعم علما لأن العرف عند هيك مغتفرة مثل هذه الزيادة، دعم لهذه لاغتفار الزيادة والتسامح في مثل هذه الزيادة، حيث أن المال من المعدود. أنت الآن تروح تشتري بيض وتقول له مثلا نعطيه طبقة بيض، استفرد وحدة أصغر وحدة أكبر، ما يأثر يعني العرف لا يهتم إلى مثل ماذا. هذا التفاوض واضح. يبقى هذا السؤال أنه خوف وبرضو فقط لتوضيح المطلب، وإلا مو يرسل أنها أنه اضطربنا أنه ربا القرض، لماذا لا يقال بأنه ربا البيع في المقام يأتي؟ الجواب أنه أولا ما فرض الإمام عليه السلام قرض، وإنما فرض شنو؟ بيع. ما فرض بيع وإنما فرض ماذا؟ قرض أولا. وثانيا حتى لو افترضنا أنه كان حقيقة البيع، لكن هو من المعدود لا من المكيلي، يجحن ابن كلامكم سيدنا من أنه هذا من المعدود لا من المكيلي، والموزون البيع ربا البيع يكون هو يد المكيل والموزون. زين. الطير حين ويعطيني شنو؟ تصنف. طب بعنوان بيع لو بعنوان شنو؟ بعنوان بيع يعني لا مو
بيع،
بعنوان بيع في إذا بعنوان قرض، إذا بعنوان قرض وينتفع هو لو لا ينتفع بلا إشكال يكون ربا أو ما هو هو ينتفع يعني أكيد ينتفع فيكون قرض والمتعلق قرض. إذا ما كان بنية القرض كان بنية البيع فحين يجي بيه ربا البيع، يجي بيه قضية ربا البيع. يعني اذا صح بني
ما انا بيع الخيم بعدين بدل ما نفس المكان تنزل بيع الحين
شيش عم تستعمل هذا 4 كيلو. انا قلت يحكي فيه الكلام بماذا؟ في شراحة ربا حقق ربا البيع. فاذا كان من نفس الجنس ونكيل او موزون مع الزيادة فيفترض ماذا؟ انه ربا والا تبديل. يعني ما عندنا تبديل، عندنا بيع.
لا احنا مو تبديل، نشتري الطحين ونعطي بثمنه
على نفسنا تبديل نفس البيع. زين ما عندنا عنوان تبديل بالمعاوضة. زين وين وصلنا؟ ها الثالثة. وأما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المفترض وأوصافه فلإطلاق دليل ماذا؟ شرعيته. عبارة مثل هذا، هذه كما لا يعتبر تعيين مقداره، تعيين مقداره مقدار المال المفترض وأوصافه، نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لأدائه. يقول بأنه لو فرضنا كتلة هذا اللي جبت أنا أكثر أو طلع لي أموال، كتلة هاي الأموال اللي شو اسمها أنا راح أكثر من عندك خلصي. ما أدري إيش قد المقدار، هل القرض في شي مقام يصح أو يقع باطل؟ الدعوة أنه لا يقع صحيح، والدليل على ذلك أنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا عند العرف يعد أنه قرض. إذا عد قرضا فتشمله أدلة الإمضاء بلا إشكال، فإذا مقتضي للحكم بالصحة موجود، مانع مفقود. ليش؟ لأن هذه الجهالة لا دليل على كونها، الجهالة بهذا المقدار لا دليل على كونها مانعة. تقدم أكثر من مرة بحث الشيخ، أنا بعد ما تعرض إلى أكثر من مرة أن الجهالة بما هي جهالة ليست مانعة، لا دليل على مانعية الجهالة من المعاملات ما لم تستلزم أمور أخرى، تردد أو شيء آخر. أما الجهالة بما هي جهالة قلنا ما هو مانع منها. إذ الموانع المفترضة مثلا أنها النبي عن شنو؟ عن الغرض، وقلنا أساسا هو هذا ليس بماذا؟ برواية، كما تقدم أكثر من مرة ولا نكرر. واضح؟ بغض النظر عن كونها مرسلة، إذ المرسل هو بيع الغرر، أما الغرر بحد نفسه ماكو رواية عندنا بهذا المقام. واضح؟ إذن لا مانع من صحة البيع مع تمامية المقتضي، فنحكم بصحة القرض، صحة العقد. هذا يبقى عندنا فرق شيء، يبقى عندنا فرد شيء، قد نلزم ماذا عن المقترض بأن يكون عالما بمبلغ القرض وأوصاف المال المقترض، لكن هذا إلزامنا إلى مو وجوب شرعي وإنما وجوب مقدمي عقلي حتى يفي، لأنه لا يتمكن من الوفاء الذي اشتغلت به الذممه. إذا اشتغلت بالضمان فلا بد أن يفي، لا يمكن تحقق الوفاء إلا بماذا؟ بمعرفة المقدار. فلذلك يلزمه أن يعرف المقدار. هذا الوجوب مو وجوب شرعي، المقدمة الواجب ليست ماذا؟ واجب شرعا، وإنما هو وجوب عقلي مقدمي لكي يتمكن من تفريغ ذمته، لذلك يكون يعلم بالمقدار. فلو فرضنا أنه تمكن من تفريغ الذمة بغير المعرفة لا فرض. كما انه شنو يقول لعمي المال الجد يقول له والله ما عندي مال لو لو 500,000 دينار لو 600 لو 700 يقول له انا اعطيك 800,000 ودين سئل اتمكن من تفريغ الذمه من دون ماذا تحديد المبلغ لا اشكال لانه يكتفى بذلك او لا او لا ذاته هو قال له عمي انا ارضى بالجد بالاقل الجد ما جرائد هو الجد ما تعطيني فحينئذ لا اشكال في عدم ماذا في عدم الحاجه الى المعرفه اذا هذه المعرفه وجوبها وجوب مقدمي عقلي لا وجوب شرعي
يعني
لا لا بالعكس جيد لا هي التعديل حتى قاضات اللي بطل ميتة قاضات هذا اللي قال لي هذا الجن مثل الأنطين يبطل فلذلك من القرب اللي احسب من التقوى انت باكر مو تجي تقول لي ذني اكثر واقل احسن
هو
نفسي
تقول
لي اكثر من هذا بل اكثر من هذا يقول لي اكثر والله شو اكتب اقرضتك مبلغ كذا ويستحق بعضهم يقول له انه اكتب هذا يقول له شو اللي خاف اموت والقضيه مو قضيه تموت لا وانما خاف يبلغ علي يقول له والله اكتب
عبينا سلاحي
نفسي
هذا الشبوه
لا 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 كلامنا في القارب مو في لا 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 الآية ما فيها شيء آخر الشيء يذكر لطيف البعض يقول له مثلا يجي خباب البقال يقول له عمي أنا ترى مو على ولدك أنا أقول لك قبل الأخر فالسنتين يطلب من الغرب باقي 1,000 دينار شيء بشيء يذكر يقول لك ترى على مودك على مود جمتك لتبقى شنو مشغولة انا اطلبك قد 1,000 دينار ترى مو على مود 1,000 دينار على مود جمتك لتبقى مشغولة خوف ريال كل مصر وكان يتوقف رائد مما على ماذا على الدم هذا من ضمن ما يعتبر به العرف في بعض الاحيان من هالقبيل هذا هم من هالقبيل خاف تموت مو خاف لاحظوا واما ان عقد القرض لازم بل واما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض واو صارف لاطلاق الدليل شرعيته واما لزوم تحصيل العلم بمقداره من باب المقدمه للاداء فلوجوب مقدمه الواجب وقلنا هذا الوجوب وجوب شنو عقلي فاذا خالف وما تمكن ان يدفع لا يعاقب الا على ماذا على مخالفته لعدم دفعه للواجب لا على ماذا عدم معرفته بمقدار المال المقترض واما ان عقد القرض لازم بمعنى عدم جواز الفسخ عباره مثل هذا وهو عقد لازم بمعنى عدم جواز فسخه لارجاع العين لو كانت موجوده نعم مع فرض عدم تحديده باجل تجوز المطالبة بالوفاء بدفع المثل إذا كان مثليا والقيمة إذا كان قيميا في أي وقت عقد القرض من العقود اللازمة ما معنى اللزوم في عقد القرض ما معنى اللزوم في عقد القرض يقول معنى اللزوم معنى اللزوم لاحظوا معنى اللزوم هو ان المال المقترض بعد العقد وبعد تسليمه لا يجب دفعه لا يجب ارجاعه بعينه وليس للمالك المطالبه بعين المال هذا معنى اللزوم ليش لأن المال بعد أن دخل في ملكية المقترض لا يحق وحكمنا بالصحة وكان العقد صحيحا لازما كان العقد لازما معنى ذلك لا يحق للمالك أن يطالب بماذا؟ واضح جيش العلم ملك هذا هو المراد. نعم يجري طالب بماذا؟ بالمثل أو الدين، أما نفس العلم ليس له حق ذلك. هذا بلحاظ ماذا؟ هذا المراد باللزوم، مو المراد باللزوم جواز الفسخ في أي وقت شاء. ليش؟ أنه في بعض الأحيان قد نلتزم بماذا؟ بجواز الفسخ في أي وقت شاء. كما إذا افترضنا أنه لم يحدد مدة معينة لتسديد المبلغ، لم يحدد مدة لتسديد المبلغ، إذا حدد مدة لتسديد المبلغ يجب الوقوف وراء تلك المدة. يعني إذا طالب قبل هالوقت لا يعتنى له، المقرض إذا طالب قبل الفترة لا يعتنى له. أما إذا ما ذكرنا مدة يلا عدتك استهبلت كما متعارف، هذا أتعدى بالشارع أبو شكر مني فلوس البقال، أقول أطيب 2000 دينار أخذ من 2000 دينار وأنطيه أبو التكسي ويروح أبو التكسي من دون أن أذكر مدة. يقول بهذه الصورة اللزوم لا يعني في المقام النظر إلى المدة، ليش؟ أنه يحق للمقرض في أي وقت شاء أن يطالب مع الحكم علينا باللزوم. إذن اللزوم مو يعني بالنظر إلى المدة دائما، ليش؟ شلون؟ بأي وجه يحق له المطالبة في أي وقت شاء؟ ها، لأن نفس قبول، لأن نفس عدم تحديد المقترض مدة للتسديد معنى موافقته في أنه في أي وقت شئت أنا ماذا؟ أنا سوف أدفع إليه، بس خلي أروح للبيت أدخل للبيت وأجي أعطيك الفلوس. واضح؟ فلذلك يحق له المطالبة في أي وقت شاء، لكن يطالب بماذا؟ بالمثل أو القيمة، لا العين، لأن العقد شنو؟ لا أعرف واضح، هذا هو معنى اللزوم. لذلك يقول وأما أن عقد القرض لازم بمعنى عدم جواز الفسخ والإلزام بإرجاع العين المقترضة، يقول فمحل خلاف. والمنسوب إلى شيخ الطائفة إلى الشيخ الطوسي عدم اللزوم، عدم لزوم القارئ. يعني شنو عدم اللزوم؟
يرجع
يعني ها، يعني لو طلب المالك ذلك العين كل يرجع على الشيخ. هذا ما بنعمل الشيخ هذا احنا حتى لو لا حتى اذا كان هناك اذن
انا عم نخدمكم على شروط،
لكن حيث نستلم ماذا؟ ان العقد
جائز
الا اذا كان ها، يعني تفترضون انه عين مدة علما للتسديد، فيجي فيها نفس الكلام السابق من انه لا بد من الالتزام بماذا؟ بالمدة. اذا عين مدة ليش؟ لان المسلمون عند شروطهم متوقف على ماذا؟ ليدل على لزوم هذا الشرط، متوقف على ماذا؟ مو على بقاء العقد وإنما على إنشاء العقد، فيلزم لأجل المسلمون عند شروطهم ذلك. لكن باقي الشرائط الأخرى غير شرط المدة يكون متوقفا على ماذا؟ على بقاء العقد. إذا شرط شرطا آخر، وحيث أنهم شرط حيث أن العقد جائز فبانتفاعي ينتفي ذلك الشرط. فمثلا مسألة دفع العين إذا ما كان هناك أجل، إذا ما كان هناك أجل يعني يحق له المطالبة بالعين في أي وقت شاء. طب وين تظهر الثمرة؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة وين؟ إذا افترضنا بأن العين كانت باقية، فعلى رأي الشيخ الطوسي لابد من ماذا؟ من إرجاعها في العين. أما بناء على رأي الجماعة من أن العين من أن العقد لازم بلحاظ دفع العين فلا يجب دفع العين. أما إذا تلفت العين فعلى كل من الرأيين شنو؟ غنى بلا إشكال لأنه راح، وهذا إتلافه كان بإذن المال فلا يكون بإذن مأثوما. والمناسب هو اللجوم تمسكا بأصالة اللجوم في كل عقد اللي مدركها إما عمومات أو مو بالعقود كما تقدم أو شنو أو الاستصحاب أو الاستصحاب ما بشي أكثر من مرة تقدم. نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل معين فتجوز للمقترض المطالبة ببدل العين لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل دون العين نفسها. لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترض الأولى فتجوز للمقرض المطالبة ببدل العين لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل دون العين نفسها فخطأ بالمطبعي. وحيث فرض عدم التحديد بأجل فيلزم جواز المطالبة به في أي وقت شاء لأنه هو نفس من يقول له أقرر فيه من دون أن يحدد وقت يعني في أي وقت أكون تظهر عرفي في أي وقت شئت. وأما عدم جواز امتناع الداعي يعني سلام الحمد لله.